إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الأحبة، الحديث عن التدبر حديث ذو شجون كما نعلم جميعا، وسيكون الحديث الذي سيتناوله هذا اللقاء إن شاء الله تعالى إنما ينحصر في جزئية تتعلق بمقاصد المتدبر. إحياء التدبر أيها الأحبة مطلب، والدعوة إليه وإشاعة ذلك بين الناس لا شك أن هذا من المطالب الشرعية، وذلك أن الله تبارك وتعالى حينما خاطبنا بالتدبر نجد أن ذلك لم يوجه إلى فئة مخصوصة، فالله تبارك وتعالى يخاطب المنافقين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ويخاطب الكافرين أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. ويتوجه الخطاب إلى عموم الناس، عموم الخلق. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فكما نلاحظ في هذه الآيات أن الخطاب لم يتوجه في واحدة منها وهي الأربع في كتاب الله لا خامسة لها التي تصرح بالتدبر، لم يوجه الخطاب بشيء من هذه الآيات لأهل العلم العلماء ولا لأهل الاختصاص بالتفسير أو اللغة أو غير ذلك. ومن ثم فإن تدبر القرآن من المطالب الشرعية التي يتوجه الخطاب فيها لعموم الناس، فالكل مطالبون بالتدبر، ولكن قد نفهم ذلك على غير وجهه، ومن هنا يقع الإشكال. فهذا المفصل أيها الأحبة الذي أردت أن أتحدث عنه، وأرجو أن نتفطن لذلك لنتجنب المزالق والمشكلات والآثار السلبية التي لربما تقع أو التي قد يتخوف بعض أهل العلم على عموم المسلمين من آثارها ونتائجها. إحياء التدبر في هذه السنوات لا شك أنه حقق نتائج ممتازة، هذه القضية لم تكن ذات عناية لدى عامة المسلمين، بل لربما لم تكن ذات عناية لدى كثير من طلاب العلم. فنهض من نهض بالدعوة إلى تدبر القرآن عبر وسائل متعددة، ومن ذلك الرسائل التي كانت تصل إلى الناس عبر هواتفهم ووسائل الاتصال والإعلام الجديد وما إلى ذلك، فشاع هذا وصار في يد كل أحد. هذه الأشياء التي كانت تصل هي عبارة عن لفتات جميلة واستنباطات لطيفة وإشارات رائقة. كثير من هذه الإشارات واللفتات مما يرفع الناس إليه أبصارهم، لفتة توقظ في النفس أشياء فتتحرك دواعي التدبر عند الإنسان ويقول في نفسه: أين أنا من هذه المعاني وأنا أقرأ هذه الآية أو أسمعها؟ مرات ومرات. فنتج عن ذلك أن الإقبال على التدبر لربما وجه كثيرا من الأذهان إلى تطلب مثل هذه اللطائف، فصار المتدبر لربما يهدف إلى استخراج بعض المعاني والدقائق واللفتات الجميلة التي لم يسبق إليها فيبحث عنها. وإذا قرأ في بطون الكتب فهو ينبش ويبحث وينقب عله أن يجد شيئا من هذه اللفتات والوقفات والاستنباطات الدقيقة. حينما ينقل ذلك من كلام العلماء في كتب التفسير فهي كالدر المنثور في ثنايا هذه الكتب، جواهر منثورة. فهذه لا إشكال فيها غالبا، لأن الذين استخرجوها من العلماء. كذلك حينما يستخرج ذلك من أهل العلم من المعاصرين أهل الاختصاص، من له بصر فيما يبنى عليه الفهم والاستنباط وما إلى ذلك، هذا لا إشكال فيه. لكن المشكلة حينما يتوجه الذهن إلى هذا النوع من التدبر وعند ذلك يجترع من لا يحسن ويريد أن يستخرج من هذا الطراز فوائد، فيقع هنا الخطأ والجرأة على كلام الله تبارك وتعالى، فيتولد عن ذلك ردود أفعال لدى بعض أهل العلم فيقولون: هذه الدعوة إلى التدبر إنما هي تجرئة لهؤلاء الناس على كتاب الله عز وجل، فيكون الواحد منهم يقول على الله، يكون قائلا على الله تبارك وتعالى بلا علم، وهذه مشكلة. والتوسط والاعتدال في مثل هذه الأمور هو المطلوب. فكما سمعتم أيها الأحبة في هذه الآيات جميعا، الله تبارك وتعالى لم يوجه الخطاب في التدبر لقوم بعينهم. ومن هنا فنحن بحاجة أيها الأحبة إلى معرفة أنواع التدبر، من أجل أن نقول لهؤلاء الناس التدبر باب واسع ولا يختص بهذا الجانب المحدد الذي لربما لا يحسن أكثره إلا العلماء، مع أن بعض هذه اللفتات الجميلة لا تبنى على أصل من الأصول التي يكون بها الاستنباط، ولا ترجع إلى شيء من طرق الدلالة عند الأصوليين، إلا ترجع إلى شيء من هذا. فلربما يتدبر بعض صغار السن، بعض الأطفال يفتح له في معنى لا يفتح للكبار، مما لا يبنى على أصل من أصول الاستنباط أو طريق من طرق الدلالة. فهذا وأمثاله مما يقال أيضا فيما يدخل تحت التفسير الإشاري وليس ما يكون بدلالة الإشارة عند الأصوليين، مثل هذا لا يبنى على طريق من طرق الدلالة المعروفة اطلاقا، لكن مثل هذه الأمور هي قليلة وضئيلة بالنسبة إلى الجانب الآخر الذي يحتاج إلى آلة تستخرج بواسطتها هذه الدقائق. أنا لا أقصد أن التدبر هو الاستنباط، ولكن الطريق إلى الاستنباط هو التدبر. كيف يستنبط إلا بالتدبر؟ التدبر غير الاستنباط، لكن الطريق إليه هو التدبر. كذلك أيضا التدبر غير التفسير، ولكن قد نتدبر لنصل إلى المعنى لنكشف عنه، وإنما يكون التدبر أبلغ وأكمل حينما نكون أيضا عارفين بالتفسير، يعني أن معرفة التفسير تعين على التدبر، وهذا أمر معلوم. إذن أيها الأحبة، الخلاصة أن الإنسان قد يتدبر لأمور أخرى خارجة عما ذكر، فمن أنواع التدبر أو مقاصد ومطالب المتدبرين أن يتدبر القارئ لكتاب الله تبارك وتعالى من أجل أن يتوصل إلى مصدر القرآن مثلا، أن يتوصل إلى معرفة أو إلى نتيجة، وهي أن هذا كلام الله وأن الذي جاء به صادق وأنه وحي. هذا لا شك أنه من مطالب المتدبرين، وإن كان لا يحتاج إليه المؤمن، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، لكن هذا يحتاج إليه من عند شك، يحتاج إليه خلق من هؤلاء الكفار من المستشرقين وغيرهم، فهؤلاء ينظرون في كتاب الله تبارك وتعالى فيتحصل لهم ذلك، ويصلون إلى هذه النتيجة حينما ينظرون إلى اتساق معانيه وائتلاف أحكامه، وأن بعضه يؤيد بعضا بالتصديق ويشهد بعضه لبعض بالتحقيق، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا بالإضافة إلى ما حواه هذا القرآن من ألوان البراهين والحجج الساطعة، ينضاف إلى ذلك هذه الفصاحة التي تحدى الله عز وجل بها، وصار هذا القرآن بهذه المثابة من الإعجاز، ولا زال هذا التحدي قائما بأقصر سورة. ونقول لهؤلاء المشاغبين المكذبين المعرضين بيننا وبينكم هذا، دعونا من الكلام الطويل، آتوا سورة، أقصر سورة، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إما أن تذعنوا وتؤمنوا أو أن تأتوا بسورة أقصر سورة من تعادل أقصر سورة من القرآن. فهذا كله يتوصل به إلى معنى أو إلى حقيقة، وهي أن هذا القرآن من عند الله، هذا بالإضافة إلى ما اشتمل عليه من أنواع الهدايات مما لا يمكن أن يتأتى من رجل أمي لم يدرس، لا يقرأ، لا يكتب، نشأ في بيئة معروف حالها. كذلك أيضا من مطالب المتدبرين أيها الأحبة أن نتدبره لنقف على عظاته ونعتبر بما فيه من القصص والأخبار ونتعقل الأمثال المضروبة. لاحظوا، الأول قد يحتاج إليه الشاك أو ينظر الكافر فيؤمن، لكن هذا الثاني الوقوف على عظاته هذا لكل أحد، وهذا لا يحتاج إلى علم ولا إلى متخصصين. العامي إذا قرأ فإنه يحصل له مثل ذلك، اشتمل عليه من الوعد والوعيد، ترغيب الترهيب، فيرعوي العبد ويخاف ويرجو. الثالث من مطالب المتدبرين أن نتدبره لنستخرج الأحكام أيا كان نوعها، الأحكام المتعلقة بالعقائد أو الأحكام المتعلقة بالفروع الفقهية أو الأحكام المتعلقة بالسلوك. فالأحكام هنا أعم من الأحكام الفقهية، فكل ذلك إنما يستخرج من القرآن. هذا قد يكون من وظائف العلماء. النوع الرابع من مطالب المتدبرين أن نتدبره لنقف على ما حواه من العلوم والأخبار والقصص، ما ورد فيه من أوصاف هذه الدار وأوصاف دار القرار، أهوال القيامة، نهاية الحياة الدنيا، أوصاف المؤمنين، أوصاف الكافرين، صفات المنافقين. هذا معين لا ينضب فيه كلام جزل، وهو بغاية الصدق ليست أخباره بالأخبار التي تحتمل أو الأخبار التي توهن من جهة ثبوتها وأسانيدها، بل هو صدق وحق وعدل ثابت لا يتطرق إليه الشك. فهذه المعلومات جميعا من أين تؤخذ؟ من أين نعرف حقائق الدنيا والآخرة؟ من القرآن. نتدبر، وهذا لا يعجز عنه أحد، هذا لكل أحد، للعامي، هذه نبثها في الحلقات. كذلك من مطالب المتدبرين ومقاصدهم، وهو الخامس، أن نتدبره لنقف على وجوه الفصاحة والبلاغة والإعجاز وصروف الخطاب واستخراج اللطائف اللغوية والبلاغية. هذا الذي تتوجه إليه الكثير من الأذهان الآن، وقد لا يحسنه أكثر القارئين للقرآن. هذا يحتاج إلى آلة، هذا يحتاج إلى آلة. ونوع آخر هو السادس، أن نتدبره لنتعرف على ضروب المحاجة والجدال للمخالفين، أسائري بالدعوة إلى الله عز وجل. كيف دعا الرسل عليهم الصلاة والسلام أقوامهم؟ كيف ندعو الناس؟ كيف نتعامل مع هؤلاء الموافقين والمخالفين والمجادلين والمكابرين والمعاندين؟ كيف يكون تكون هذه الدعوة طرق التأثير وأساليب الخطاب؟ فهذا باب واسع يحتاج إليه الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. من هذه المقاصد أيضا أن نتدبره من أجل أن نستغني به عن غيره سوى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها شارحة له. فهنا الله تبارك وتعالى يقول: أولم يكفهم أن أنزلنا. هنا الاكتفاء بإنزال القرآن الذي يتلى علينا يكفي عن قصص فارس والروم يكفي عن الاشتغال بتلك النسخ المترجمة من ثقافاتهم وفلسفاتهم ونظرياتهم في السلوك وما إلى ذلك، فهذا تجد الصواب منه في أقصر عبارة من كتاب الله تبارك وتعالى في جملة واحدة تلخص هذا الكتاب الكبير الطويل الذي فيه كلام كثير، ولكن الصواب الذي فيه لربما يوجد بربع آية، وهذا شيء مشاهد. ولو كان في الوقت فسحة لذكرت لكم أمثلة من هذا القبيل. نوع آخر هو الثامن من مقاصد المتدبرين أن نتدبره لنلين به القلوب. طبعا هذا كان هو الشائع قبل هذه النهضة بالتدبر. تدبر الإنسان يرق ويبكي، يرقق قلبه، فالقرآن يعالج القلوب ويصلحها ويلينها. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، ثم وصفه بعد ذلك، وصف أثره: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فهذا يحصل للقلب حينما يجيل النظر في كتاب الله تبارك وتعالى متدبرا له: تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهكذا النوع التاسع من هذه المقاصد هو أن نتدبره من أجل العمل والامتثال. ولذلك نجد في بعض الروايات المنقولة عن السلف في تفسير التدبر نجد أن هؤلاء يفسرون التدبر بالعمل، والواقع أن العمل ثمرة، لكن لما كان التدبر إنما يطلب من أجل الامتثال والعمل فسر بنتيجته وأثره. ولهذا نحن حينما نعرف التدبر قد نضيف إليه هذه الجملة، نعم، وهو النظر إلى ما وراء الألفاظ، إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر. والعلوم النافعة أو الأمر الذي يورث العلوم النافعة هو الأعمال الزاكية. أعمال الزاكية هذه ثمرة لتدبر القرآن. هذه أنواع من هذه المقاصد يمكن أن يضاف إليها، لكن الشيء المهم الحاصل الخلاصة أن حينما نطالب الآخرين بالتدبر، حينما نطرح هذا في الحلقات القرآنية، لا نوجه أنظار هؤلاء إلى هذه اللطائف الدقيقة التي تصلح للمتخصصين. نعم يمكن أن نعرض ذلك عليهم، لكن لا نطالب هؤلاء بها، فيقع الشطح والخطأ، نعم، والجرأة على كلام الله تبارك وتعالى. لكن نرقق القلوب، استخرج العبر والأمثال، نعرض أنفسنا على القرآن، نعرف محاب الله من خلال القرآن، نعرف مساخطه، نعرف حال هذه الدار، دار الآخرة. كل هذه الأمور لا شك أن الجميع يمكن أن ينظر فيها وأن يتوصل إليها. وأخيرا أقول: أبشروا وأملوا فأنتم على خير عظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم. وانظروا إلى كلام أهل العلم الشراح في هذه الجملة: خيركم، تحيروا فيها واختلفت فيها أقوالهم. كيف يخاطب من؟ هل هؤلاء أفضل من أبي بكر وعمر، يعني الصحابة الذين خطبوا بهذا؟ خيركم من تعلم القرآن وعلمه، هل هذه خيرية على الإطلاق؟ أو خاطب قوما معينين كانوا بحضرته صلى الله عليه وسلم؟ أو أن الخيرية مختصة بباب؟ حاولوا أن يحملوا ذلك على محامل. فهذا حديث عظيم يكفي شرفا لأهل القرآن والمشتغلين به. أبشروا بالخير والبركة في الدنيا والآخرة، واصبروا على هذا حتى تلقوا ربكم، فهذا باب الهداية، وهو لا شك حبل الله المتين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك جهودكم وأن ينفع بكم، إنه سميع مجيب.
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت. 5 دقائق تجلي بها استفسارات الإخوة بين يديك.
يقول: هل الخشوع في القراءة وذرف الدموع يعتبر تدبر؟ هذا أثر من أثار التدبر، نتدبر لنرقق القلب، هذا أثر ونتيجة. وما هي أيسر الطرق للتدبر؟ هذا موضوع آخر يفترض ربما يكون عندكم هنا في هذه اللقاءات، طرق التدبر، طرق تدبر القرآن. لا أستطيع الآن أني أذكر، لكن يمكن أن تقرأوا في الكتب المؤلفة في التدبر وهي كثيرة والحمد لله. كيف يعرف المرء أن ما توصل إليه نتيجة أنها نتيجة صحيحة ولا تخالف القرآن والسنة؟ أولا نقول إن كانت من هذه الاستنباطات الدقيقة فيعرف ذلك على أهل العلم قبل أن ينشره أو قبل أن يتبناه، إن كان هذا من الاستنباطات الدقيقة، أشياء التي لا يتوصل إليها إلا بآلة وتبنى على طرق من الدلالة. فإني رأيت كثيرا مما يرسله بعض الإخوان، بعضهم يرسل كفائدة وبعضهم يرسل يقول: ما رأيك بهذا؟ ما رأيك بهذا؟ فأحيانا أستعفي بعضهم إذا أكثر علي، أقول: لو سمحت تعفيني من هالرسائل، لأنها استنباطات ركيكة مبنية على فهم غير صحيح. وقد رأيت في الكتب التي صدرت أجزاء 6، أنا قرأت 5 منها وذكرت هذا الإخوان في التدبر في هيئة التدبر، الأشياء التي جمعوها عامة ذلك من كلام أهل العلم وهي على مستويات 5 تقريبا. أحد هذه المستويات لربما تكون مبنية على فهم غير صحيح للآية. لاحظت أن التوقيع دائما تحت هذا النوع رسالة من متدبر أو من مشترك، فصرت إذا سبقت عيني إلى هذا التوقيع أشعر أحيانا بشيء من الانقباض، أقول: ماذا سيقول؟ ماذا سيقول؟ تبنى على فهم أصلا غير صحيح للآية. هل العلم شرط التوسع في إذا كان الإنسان عنده من العلم وآلة يستطيع أن يستخرج فيها المعاني والهدايات؟ فإن طرق الدلالة كما تعرفون منطوق ومفهوم، المنطوق أنواع مطابقة تضمن دلالة الالتزام، الإيماء والتنبيه، دلالة الإشارة، والمفهوم بأنواعه الموافقة بنوعيه وكل نوع على نوعين، ومفهوم المخالفة أيضا وهو أنواع. وحينما تنزل جميع أنواع الدلالة على النص هنا يخرج أنواع من الهدايات. أقرأ هذه الأيام في تفسير تعده مؤسسة درر السنية، تفسير جيد ومفيد وسهل ومقسم إلى أشياء من ضمنها المعنى الإجمالي والتفسير التحليلي وفوائد تربوية، هذه عناوين، وكذلك فوائد عامة وكذلك لطائف بلاغية. عامة الفوائد التربوية وعامة اللطائف، مع أنهم يرجعون الكتب كثيرة جدا ومنها كلام شيخ الإسلام وابن القيم وكتب التفسير المشهورة التي فيها من العلم والفوائد واللطائف والاستنباطات، عامة هذه اللطائف والفوائد التربوية والعامة من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتبه، الأشياء التي كان يقولها لا سيما في الإذاعة أو الباب المفتوح. تعجبوا من هذا؟ هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول: نحبكم في الله، أحبك الله. يقول: أبحث عن كتاب يعنى بتأملات في بعض صور القرآن، أمثال الأنفال، التوبة، هود، هل العذب النمير، أضواء البيان للشيخ الشنقيطي مناسب؟ لا، هي مسألة التأملات، هذا تفسير تحليلي، لكن التأملات وما إلى ذلك هذه يمكن أن تجمع هذه الأشياء التي صدرت عن التدبر أجزاء 6، هي مرتبة على السور تجد فيها لطائف. كذلك هنا عندكم مؤسسة في الرياض نسيت اسمها، يقوم عليها الشيخ خالد السلامة، المنهاج. هؤلاء جعلوا أجزاء 30 جزء فيها ما شاء الله، فيها يعني مستخرجوا من كتب التفسير المشهورة فوائد وأشياء لو نظر فيها الناظر سيستفيد. يقول: انتهى الوقت. نعم، لكن على كل حال هذا اللي يسأل عن القراء الذين يمططون يقول في القراء أو نحو ذلك يتأثر بالقرآن، لا يقرأ لكن يقرأ يسمع لمن يجد قلبه عند سماع قراءته، لا أشكال. وهذا هل التدبر متعلق بزيادة الإيمان ونقصانها؟ هذا له تعلق بما يتصل بترقيق القلب والتأثر الخشوع، هذا بالإضافة إلى أمر آخر وهو أنه يفتح على المؤمن ما لا يفتح على غيره. نعم، هذا وأسأل الله عز وجل أن يجزي القائمين على هذا الملتقى خير الجزاء. أشكر الأخوان في الجمعية الخيرية وفي هذا المعهد المبارك، وأشكركم أيها الأحبة جميعا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.